أفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك المصطفى وعلى وليك المرتضى وعلى الصديقة الطاهرة المطعت الزهراء وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى جميع الأئمة النجبى بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك يا رب العالمين. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، ألا أدلكم على خير الناس أبا وأما وجدا وجدة وخالا وخالة وعما وعمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: الحسن والحسين، أبوهما علي بن أبي طالب، وأمهما فاطمة بنت محمد. وجدهما رسول الله، وجدتهما خديجة، وعمهما جعفر، وعمتهما أم هاني، وخالهما القاسم، وخالتهما زينب بنت رسول الله. أيها الناس، خير الناس أبا وأما وجدا وجدة وخالا وخالة وعما وعمة؟ الحسن والحسين. نهنئ رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والبضعة الزهراء وأبا عبد الله الحسين وأولاده المعصومين بيوم ميلادي السبط الأول والإمام الثاني والمعصوم الرابع أبي محمد الحسن بن علي الزكي صلوات الله عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمعرفته واتباعه، وأن يشرفنا بولايته، وأن يتفضل علينا برفقته في جنة عدن، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث في هذه الليلة عن شيء من صفاته وسماته، مع علمنا بأن هذا البستان الحافل بالأزهار والورود والثمر الطيب لا يمكن أن يحاط به علما في خلال هذه المدة القصيرة، ولكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك كله. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر، تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خير. نتحدث عن صفتين اشتهر بهما الإمام الحسن عليه السلام، وهما صفتا الحلم والكرم. الحلم والكرم هما صفات الله عز وجل. في الدرجة الأولى الله هو الحليم، وقد ذكرنا في ليال مضت عن بعض أسماء الله الحسنى، وذكرنا أن الكريم والحليم من أسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. وقد أمرنا نحن البشر أن نتخلق بأخلاق الله في الأمر الذي يكون ممكنا وصادقا بالنسبة لنا. هناك بعض الصفات لا يصح لنا أن نتخلق فيها مع أنها هي بالنسبة لله كمال وبالنسبة لنا نقص. فالمتكبر مثلا والجبار مثلا، هذه من أسماء الله وصفاته، وهي بالنسبة إلى الله كمال، لكنها بالنسبة للبشر هي نقص وخلق سيء. لكن أكثر الصفات الإلهية نحن مأمورون بالتمثل بها والتحلي بها في ضمن قدراتنا البشرية، ومن ذلك صفة الحلم وصفة الكرم. وقد تمثلت هذه الصفات وتجلت في المعصومين عليهم السلام من الأنبياء والأوصياء بنحو كبير، وممن تجلت فيه هذه الصفات بأفضل الأنحاء كان الإمام الحسن عليه السلام. الحلم كما عرفه الإمام الحسن هو ضبط النفس وكظم الغيظ، السيطرة على النفس، القدرة على أن يسبح الإنسان جماح نفسه، هذا هو الحلم. وكلما تعالى الإنسان في هذه الصفة سلك في مدارج الكمال. هناك من الناس من تستطيع استثارته واستفزازه بكلمتين فيتغير، أين ذلك الصفاء؟ أين ذلك الهدوء؟ أين ذلك الاتزان؟ وإذا به يتحول إلى شخصية أخرى، يسب من غير حساب ويشتم من غير قيود، وربما مد يده على أثر سماع كلمة أو كلمتين استفزته واستثارته. وهناك من الناس من تتحرك الجبال ولا يتحرك اتزانا واعتدالا وقدرة على ضبط النفس. لذلك الذي يمتلك هذه الصفة يمتلك سيد الأخلاق في الحديث عن رسول الله محمد. الحلم سيد الأخلاق، يعني يتبوى منصب السيادة والقيادة والرئاسة. لماذا؟ لأن بالحلم يتم ضبط النفس، وضبط النفس غاية من غايات كثير من العبادات. كثير من العبادات تستهدف ضبط النفس، إما لمدة طويلة أو لمدة قصيرة. شوف هاي الصلاة اللي أنت تصليها كل يوم، الله يتقبل منك إن شاء الله، هذه واحد من أغراضها، واحد من نتائجها أنها تضبط الإنسان لفترة من الوقت، 5 دقائق 10 دقائق، ما يتكلم كلام خارج، ما يتحرك حركات غير طبيعية، ما يأكل، ما يشرب، ما يلهي نفسه بأمور أخرى، ينشغل عن نداءات النفس بتلبية نداء الله عز وجل، فيقف منتصبا بين يدي راكعا وساجدا وقائما وقاعدا. خلال هالفترة هو متمرد على النفس، ضابط لها، غير مستجيب لإرادة نفسه. وفي شهر رمضان يخوض الإنسان فترة تدريبية تمتد ل30 يوما من أجل تعليمه كيف يروض نفسه ويسيطر عليها ولا يلتفت إلى نداءاتها. النفس تريد أن تأكل فلا يعتني، وتريد أن تشرب فلا يلتفت، وتريد أن تمارس الجنس فلا يستجيب. كل ذلك لتعليمه كيف يسيطر على نفسه ويضبطها. وذلك أن النفس إذا استجاب إليها الإنسان دائما هي أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وفي الحج أيضا كذلك، نحن في الحج عندما تحرم للعمرة أو للإحرام، رزقكم الله وإياي حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، عندما تذهب إلى هناك أنت بإحرامك تروض نفسك على ترك مجموعة من الأشياء، لا تلتفت إلى نفسك في تزيين ولا في تطيب، طيب وعطر وزينة ومرآة وما شابه ذلك، فضلا عن الجنس أنت لا تلتفت إليه، بل يقول لك اضبط نفسك إلى هذا المقدار، لا تحك جلدك فيسقط، لا تتعمد إسقاط الشعر من جلدك، لو سقطت شعر من جلدك تسأل شي يصير، تنقبض السماء على الأرض، خير إن شاء الله. لا، مطلوب هنا أن تتعود كيف تسيطر على نفسك إلى هذا المقدار. كل هذه الأعمال وأمثالها الغاية منها أن يسيطر الإنسان على نفسه حتى يصل إلى مرتبة الحليم ويمتلك الحلم. بعد ذات الوقت إذا صار هذا المجتمع حليم، ما تشوف كل مترين عركة قائمة، وما تشوف في السوق كل ربع ساعة مشكلة صايرة، لأن هذا قال كلمة زايدة وذاك رد عليه بكلمة منفعلة وقامت المعركة بين الناس. هنا أناس علماء، بل لقد سمي العقل وهو أعظم نعمة أعطاها الله للإنسان، سمي بالحلم، أن تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني عقولهم، والغاية هي نفسها. حتى العقل اسمه شنو العقل؟ العقل من الربط، يقول أنا عقلت البعير، ربطت حتى لا يشرد لا يمشي. العقل غرضه أن يضبط حركة النفس والشهوة وأن يعقلها، يسيطر عليها، ما يخليها تتصرف على كيف. فالحلم إذن صفة من الصفات العالية، أعلاها هو مرتبة الإلهية، الله الحليم اللي يشوفها الخلائق يعصونه بنعمته ويتكبرون عليه بمنه ويمشون إلى الانحراف بالرجل التي أنعم بها عليهم وباللسان الذي زوده بهم وبالمال الذي رزقهم إياه، ومع ذلك يحلم عنهم. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأنه لا ذا المني، هاي المرتبة العليا. وفي مرتبة البشر اللي هي المرتبة الدانية يتمثل مثل النبي والوصي بهذه الصفة، وفي طليعة هؤلاء سيدنا أبو محمد الحسن المجتبى سلام الله عليه. قصة ينقلها التاريخ أن الإمام الحسن عليه السلام خرج ذات يوم راكبا على دابة، ربما تكون فرس أو بغلة، وكان الإمام الحسن كما ينقل التاريخ عليه سيماء الملوك وبهاء الأنبياء، يعني من حيث الشكل ورث السؤدد والهيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حيث المنظر الخارجي أيضا كان يهتم بملبسه ومنظره. طيب يعني ما يسوي مثل إن شاء الله ماكو أحد هكذا يصنع بس الفات نظر، ما يجي في وسط المجالس أو كذا بثياب النوم على سبيل المثال. طيب بالتالي هذا ثوب النوم إلى مكان، والملابس التي لهذه المجالس الله يحب أثر نعمة الإنسان عليه إذا استطعت أن لا يراك الناس إلا وأنت على أفضل ما تملك، فهذا إعلان بالحمد، أنت تقول بهذه الطريقة الحمد لله وإن لم يتلفظ لسانك بها. الإمام الحسن عليه السلام كان هكذا، عليه سيماء الملوك، بهاء الأنبياء، ملابس نظيفة، دابة فارهة. فجاء رجل شامي لما رآه أكبره والتفت إليه فأعجب به، سأل من هذا؟ هذا منه؟ فقالوا له هذا الحسن بن علي. من الحسن بن علي؟ قالوا الحسن بن علي ابن أبي طالب. قال هذا ابن أبي طالب الذي صنع ما صنع في غفين وفي الجمل وكذا، وبدأ يسب ويشتم الإمام أمير المؤمنين والحسن المجتبى عليه السلام. بعد كل إناء بالذي فيه ينضح. طيب الإمام الحسن ينظر إليه هكذا وهو مبتسم يريد، طبعا هي هذه قدرة ترى مو سهلة، أنت تسمع واحد يشتمك مرة تقول له إياك الغلط بس لا تتحدث دقيقة واحدة وخلاص ما تتحدث، مرة ظل هكذا كأنه يلقي نشرة أخبارية تستمع إليه وأنت مبتسم، هذا يحتاج إلى قدرة أخلاقية عالية. طيب الإمام الحسن ظل ينظر إليه مبتسما إلى أن انتهى من كلامه وفرغ هذا القيح والقيل في الخارج. التفت إليه، أظنك غريبا يا هذا. ليش ظنه غريب؟ باعتبار أنه غريب لأنه لم يعرف الحسن ولم يعرف الحسن. إذا واحد في المدينة العادة في منطقة واحدة أن أهل المنطقة يعرفون بعضهم بعضا، وإذا الإمام الحسن ما يعرفه على الأقل هو يعرف الإمام الحسن نظرا لأنه شخصية مرموقة في البلد. فقال له لذلك أظنك غريبا. فلو استرشدتنا أرشدناك، إذا أنت تريد تروح مكان تطلب أحد غير ذلك حاضرين نوديك إليه، وإن كنت سائلا أعطيناك، وعندنا منزل واسع يستضاف فيه أمثالك. يعني بيتنا بيت ضيافة وانت واحد غريب، ذاك الوقت فنادق ايضا ماكو، اذا اكو خان للمسافرين او غيره، بس اذا تريد عندنا منزل يستضيف امثالك هلم الينا. ذاك هم مذهول، هاي الدعوة دعوة واضحة وصريحة، فمشى مع الامام الحسن ضيفه عنده، وفي اليوم التالي أعطاه 5000 درهم، فانكب على رجل الإمام قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. أكو قصة أخرى أنه في نفس المكان الشامي أعطاه، لكن هذه القصة منقولة في أكثر من مصدر وبالذات في غير المصادر الشيعية. فقيل للحسن بعد ذلك من قبل أصحابه أنه يا أبا محمد شخص يسبك ويسب أباك وتعطي 5000 درهم عطي على هاي السبة اللي تجيبها المقدار من المال والعطاء، يسبك وتعطي؟ قال ما يمنعني من أن أشتري عرضي بهذا الثمن. وهذا أيضا رح يهتدي فيما بعد، وبالفعل يصير واحد من الذين يتفهمون الحقيقة. ما يمنع أن أنا أبذل 5000 درهم في سبيل هداية واحد من المسلمين. لو أن شخصا عاديا شتمه إنسان، الموقف الطبيعي يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، تبني أتب ضربني أضرب. طيب إذا أريد أتفضل عليه، لا ما أرد عليه الكلام، أسكت عنه وأعفو عنه. أما أسمع إليه وأسكت عنه وأدعوه إلى بيتي وأضيفه ثم أكرمه ب5000 درهم، هذا فد موقف من المواقف التي يعز نظيرها إن وجدت. فهذا من حلم الإمام عليه السلام، وقد اندمج معه الكرم أيضا في نفس الوقت. الإمام الحسن كان حليما إلى الدرجة التي كان بعض أعدائه ممن كان يجرعه الغير يعترف له بذلك، مثل مروان بن الحكم. مروان بن الحكم ذكر الإمام الحسن عليه السلام بعد شهادته وأثنى عليه، فقيل له أنت تقول هذا وقد كنت تجرعه الغيظ أيام حياته، الآن تتحدث عنه أنه خوش آدمي بينما كنت في حياته تأذيه وتجرعه الغيظ؟ قال نعم، كنت أفعل ذلك بمن إذا وازن حلمه الجبال رجح عليها، ما يرد عليها، ما ينزل إلى مستواي، ما يستفز إلى كلامي. هذا ينبغي أن يتمثله الإنسان في حياته. فالإنسان يجي يسبك يشتمك يحكي عليك، حاول أن تتحلم، مع أنه أنا أول العالمين بأن هذا شيء صعب. لعلك تقول أنت بتسوي، وقد يكون هذا أيضا صحيح، لأن القضية قضية صعبة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن لم تكن حليما فتحلم، يعني اسعى أن تكون حليما، حاول أن تسيطر على أعصابك، حاول أن لا تستجيب للاستفزاز والاستدراج. هذه صفة من صفات الإمام عليه السلام. وصفة أخرى هي صفة الكرم التي تحدث عنها معرفا إياها، فقال الكرم هو الجود قبل العطية، قبل السؤال عفوا، العطية والجود قبل السؤال. وأما ما كان بعد السؤال فحياء وتذمم. إذا واحد كريم يتجلى الكرم وين؟ في مبادرة الإنسان بالعطاء. ينقل أن الإمام الحسن عليه السلام مر ذات يوم على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في غير وقت الصلاة، فرأى شخصا قد رفع يديه بالدعاء يشكو حاله إلى الله، أنه أنا وضعي غير حسن، عيالي محتاجون، أنا فقير، ما أدري كذا. وجيد أن الإنسان يرفع حاجته إلى الله. نبي الله موسى عندما أوى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما سمعه الإمام الحسن عليه السلام تعرف عليه أن هذا محتاج ويرفع حاجته إلى الله، فهو يشتكي إلى الله، بينما إذا شكاها إلى غير المؤمن يكون كمن شكى الله عز وجل. فرجع إلى منزله وقد عرف هذا الشخص، وأرسل مع بعض غلمانه 1000 درهم كانت لديه في تلك اللحظة إلى هذا الإنسان، مع أنه لم يسأل الإمام شيئا، ما قال أنا محتاج، كان يدعو ربه، ولكن رزق الله هذا الإنسان على يد الإمام الحسن وبكرم الإمام الحسن سلام الله عليه. والقضية المعروفة عندما أكرم الإمام الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر تلك المرأة الأعرابية التي قصدوها، وهي معروفة لديكم لكن نحن نذكرها تيمنا وتوسلا إلى الله الكريم بهذا الكريم. ينقلون أن الحسن المجتبى وأبا عبد الله الحسين وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب زوج السيدة زينب خرجوا في سفر، فضل بهم الطريق وفقدوا زادهم وماءهم خلط عليهم، فنظروا من بعيد إلى شبح خيمة قصدوها، وجدوا هناك امرأة عجوز، قالوا لها أمة الله نحن قوم ضللنا عن الطريق ونفد زادنا وماؤنا، فإن شئت أن تضيفينا تقرينا. فقالت على الرحب والسعة انزلوا، هذه شويها لامرأة كبيرة ما أقدر أذبحها وأسلكها وكذا، ليتولى أمرها أحدكم. فقام عبد الله بن جعفر بذلك وذبح الشاة وسلخها وطبختها المرأة حتى أكلوا وشربوا وشبعوا وعرفوا المنطقة التي هم فيها، وبالتالي تابعوا طريقهم. جاء بعد رحيلهم زوج هذه المرأة رجل كبير السن، ففقد الشاة، وين الشاة؟ قالت له جاءنا قوم وكانوا جياعا وعطاشا فأعطيتهم، وقالوا إنهم من أهل المدينة، مدينة النبي لها كرامة، وبالتالي إحنا أكرمناهم لأكثر من سبب. شنو اسمهم؟ كذا ما أدري، ما سألتهم. طيب، فبدا مغتاظا من ذلك، جماعة لا تعرفيهم، لا تدرين عنهم، لا ماخذ اسمهم، تعطيهم الشاة الوحيدة اللي موجودة عندنا وهي التي نشرب منها الحليب، وإذا جئنا نذبحها، ماذا نصنع بعد ذلك؟ وبدأ يستهزئ بها تارة ويوبخها أخرى. وهذا أحيانا يصير، ترى الزوجة أقرب إلى الدين والأخلاق من الزوج، والمرأة قد تكون في عطائها وفي أمورها أقرب إلى الأخلاق وإلى مكارمها من الزوج أو من الرجل. هذه كانت أيضا من هذا القبيل. المهم، بعد فترة من الزمان اشتد حال هؤلاء، هذا الرجل وزوجته، واحتاجوا إلى الاسترفاد، يعني أن أحد يمونهم، فإجى هذا الزوج وقللها ساخرا مستهزئا روحي إلى المدينة دور الجماعة اللي ما تعرفي اسمهم ولا قبيلتهم واللي يمكن هم يحتاجون إلى الصدقة دوريهم حتى هم يتصدقون عليك. فقامت هذه المرأة وهي متوكلة على الله عز وجل وذهبت إلى المدينة. في المدينة لما وصلت حيرت تسأل عن من؟ عن رجال إجوا مروا علينا لا أعرف قبيلتهم ولا اسمهم. أيها الناس من مر علينا قبل فترة من الزمان؟ ما يصير. لكن الإنسان إذا فعل خيرا وأنفق الله سبحانه وتعالى لا يضيع الإنفاق عنده، وما أنفقتم من شيء فالله يخلفه. أنت تنفق شيء الله يخلفه عليك، ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى. هنا وهي جالسة تفكر وإذا بالإمام الحسن عليه السلام يمر عليها فعرفها وهي له منكرة، جاء إليها: السلام عليك أمة الله، عرفتيني؟ قالت له: لا. من أنت؟ قال لها: أنا صاحبك الذي جئت في يوم كذا وأكلنا عندك كذا وكذا. قالت: حسب التعبير احنا ندورك في السماء جئت في الأرض، الحمد لله. طيب. قالت له: احنا وضعنا صار سيء، أقحطنا، أجدبنا، احتجنا، ما عندنا شيء، فإن رأيت أن تعيننا على ما نابنا من الدهر فعل. فقال لها: أفعل إن شاء الله، هلومي إلى دارنا شوية ريحي تريحي وبعد ذلك يأتيك الغوث والعون. فجاء بها إلى المنزل وأمر لها بألف دينار وبمئة شاة، هذا عطاء من لا يخاف الفقر، وهذول ثقتهم بالله ثقة عالية أنه إذا أعطى الآن فالله يخلفه. طيب. ثم أرسلها مع غلامه، إن الأئمة في مكان الظاهر، إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر، قدموا إلى الأمام جزاك الله. فأرسلها مع غلام من غلمانه إلى الحسين عليه السلام. الحسين عرف قصتها وسأل كم أعطاها الحسن، فأخبره غلام الحسن، فأعطاها الحسن 999 دينار و99 شاة، أقل بشاة وبدينار من الحسين، نوع من الإكرام والاحترام لمقام الحسن عليه السلام. وأرسلها إلى عبد الله بن جعفر الذي أعطاها مثل ما أعطيا بأقل بدينارين وبشاتين. ثم ساقت هذا القطيع أمامها خارجة من المدينة ومعها المال. انت تصور قريب 300 شاة قدامها هذه. هذا لما صارت قريبة من خيمة زوجها ارتفع الغبار، شنو جاي مظاهرة هذه مثلا او جيش جاي الى هذا المكان؟ طيب. فقام هذا الرجل يستطلع الطائر، هذه الغبرة طائرة، فجاء اليها لما انكشفت الغبرة شاف زوجته وهي تقود هذا القطيع من الغنم. سألها: ما الخبر؟ شنو هذا؟ من جايبتهم؟ قالت بلسان حالها: هذه بركات آل محمد. هذا كرم الإمام عليه السلام ومن كرم الإمام. إحنا يا أيها الإخوة أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، هذه الليلة لا نريد دينارا ولا نريد شاة ولا عقارا، وإنما نريد من الكريم الأعلى بواسطة الكريم الولي الإمام الحسن عليه السلام أن يشفع لنا هذا الكريم عند ذلك الكريم في عتق رقابنا من النار، وفي أن يمن علينا بالجنة لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وجميع من يهمنا أمره. العطاء ترى هذا مو شيء كثير، هذا العطاء هو أمر وهو عليك سهل يسير عند الله سبحانه وتعالى، أن يمن على الناس جميعا بعتق رقابهم من النار، هذا أمر عند الله يسير جدا وهو أهل الكرم والجود. اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة، اللهم تقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا وامحو حوباتنا واكشف كرباتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بكريم أهل البيت وبجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذرية أخيه الحسين أن تصلي عليهم كما هم أهل الصلاة، وأن تكتب لنا في هذه الليلة عتقا من النار وفوزا بالجنة وسعادة في الدنيا وتوفيقا بها فيها يا رب العالمين. الإمام الحسن صفاته لا تنتهي، ولكن الوقت لا ريب أنه ينتهي، ولا نستطيع أن نبلغ منه كل ما نريد، ولكن الغرض هو التذكير بهذا الإمام العظيم. حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ يد الحسن والحسين وصعد المنبر وقال: أيها الناس، من أحبني أو أحب هذين أو أحب أباهما أو أحب أمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله ونحب عليا ونحب فاطمة ونحب الحسن ونحب الحسين، فاكتب لنا هذه الشهادة عندك يا رب العالمين. أخذ النبي يد الحسين وصنوه يوما وقال: وصحبه في مجمعي من ودني يا قوم، أو هذين أو أبويهما فالخول مسكنه معي. شرف ولاية أهل البيت عليهم السلام لا يعادله شرف، لأن الحديث الشريف يقول: ولم ينادى بشيء كما نودي بولايتنا أهل البيت. نسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم وأن يكرمنا بشفاعتهم. منائح الله جمع منحة تجمع على منائح الله عندي جاوزت أملي، وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أشرفها عندي وأفضلها ولايتي لأمير المؤمنين علي. حديث ينقله الفريقان مضمونه أن النبي المصطفى شجرة وأن فرعها فاطمة ولقاحها علي وغصنها الحسن والحسين وورقها شيعتهم. وهذا حديث روي بأكثر من إسناد معتبر، نسأل الله أن يجعلنا من أولئك الشيعة الملتفين بثمر أهل البيت. تحفظ هذه أيضا، نحن نذكرها تيمنا. يا حبذا دوحة في الخلد نامتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجري المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والفاطميان صبغته لها ثمر والشيعة الورق المحتف بالثمر. هذا حديث رسول الله جاء به أهل الرواية في العالي من الخبر. ذكر الحسن وبعض مكرماته، ونسألكم الدعاء للزكي ابن فاطم سبط طه مكرمات أعيى الورى إحصاها فلتصر عن مدحه شعراء حسن سبط أحمد مجتباها قد حوى كل ما حويت أوصياها. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد البشير النذير والسراج المنير. قال أرباب الخبر والآثار لما أن أراد الله أن يظهر نور وليه الأعظم والإمام المكرم سبطي رسول الله أبي محمد الحسن المجتبى سلام الله عليه. حملت به أمه الزهراء حملا مباركا ميمونا وكانت ترى في حملها به الآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات إلى أن استتمت أيامها واكتملت عدة شهورها وكان ذلك يوم النصف من شهر رمضان. بينما هي كذلك لأجل ولادة المولود المبارك لا تحس بألم ولا وجع بل ترى استبشارا ونورا وكرامة من الله عز وجل وتنزل الملائكة ونساء الجنة. بينما هي كذلك وإذا بها قد وضعت للحبل Yeah.